إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد بدأنا بالكلام عن العبادة، وذكرنا أن العبادة مكونة من ثلاثة أمور، وهذه الأمور الثلاثة إذا وجدت أولا مجتمعة، وثانيا بالمقدار الواجب الذي أوجب الله على العبد أن يحققه في قلبه، فلا بد أن تقع العبادة. كل قصور في العبادة مرده إلى خلل في إحدى هذه الأمور الثلاثة، كما أو كيفا، إما الكم مش موجود أو الأصل غير موجود. وقلنا هذه الأمور الثلاثة: محبة الله، والرجاء رجاء رحمته، وخوف عذابه. لذا نحن نقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، المحبة، فالإنسان لا يحمد إلا من يحب، كما أنه لا يذم إلا من يكره ومن يبغض. الرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين الخوف، إياك نعبد وإياك نستعين. تقع العبادة مباشرة، مباشرة تقع العبادة إذا فهمت الحمد لله رب العالمين، وتدبرت وفهمت الرحمن الرحيم والثمرة المرجوة منها، ثم مالك يوم الدين، فمباشرة تكون العبادة. هل كل عابد مهتدي؟ هذه مسألة أخرى نتكلم معها عنها لاحقا، لكن يهمني الآن أن نفهم أن العبادة مكونة من ثلاثة أمور. كما يقول علماؤنا شرح الطهوية، يقول العبادة كالطير، له رأس ورأسه المحبة، وله جناحان لا يمكن أن يطير إلا بجناحين معا، بجناح واحد لا يمكن أن يطير، والجناحان الرجاء والخوف. ولذا المؤمن في قلبه، في أعماق قلبه، من غير تكلف، محبة لله جل في علاه عظيمة. وكلما عظمت محبة العبد لله عظم حب الله له. بل أنت يا عبد الله يا مسكين، أنا وأنت لا نحب ربنا حتى يحبنا ربنا. إذا أزيد اللغوي كما في تفسير القرطبي أظن في سورة التوبة يقول: كنت أظن أن من أحب الله أحبه الله، وأن من تاب تاب الله عليه، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه. قال: حتى قرأت القرآن، فلما قرأته تبين لي خطأ ذلك. هذا الكلام إذا أنت أحببت الله، الله أحبك، وإذا رضيت عن ربنا وربنا رضى عليك، وإذا تبت تاب الله عليك. قال: لما قرأت القرآن تبين لي خطأ ذلك، فلما قرأت قول الله تعالى يحبهم ويحبونه علمت أن محبة العبد، محبة الرب للعبد، تسبق محبة العبد للرب. ولما قرأت قول الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا علمت أن توبة العبد، توبة الرب على العبد، تسبق توبة العبد للرب سبحانه وتعالى. ثم لما قرأت قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه علمت أن رضا الله على العبد يسبق رضا العبد على الله عز وجل. فالإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يتحقق في قلبه محبة لله جل في علاه، وكلما دق هذا المعيار وكل حب وكل حب ينبغي أن يكون فرعا عن هذا الحب. وإذا ضبط الإنسان المحبة ضبطا حسنا فما ابتلي بحب الصور ولا سيما من قبل الشباب، ما ابتلي بحب البنات وحب الشهوات، والعبد حفظ حبه حفظا حسنا فكان الحب حبا فرعا عن حب الله تعالى، وكان حب الله تعالى هو المسيطر وهو المهيمن على كل حب. فما أذن الله تعالى بمحبته أحببناه، وما أمر الله تعالى ببغضه أبغضناه. فإذا الإنسان حفظ حبه حب ربه حبه لربه تعالى ثم تحقق في سويداء قلبه الخوف والرجاء، تحقق الخوف من عذابه استحمل أحسن الناس صاحب الحياة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث متفق عليه يقول الإيمان 64 شعبة، في رواية 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. سؤال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى والأدنى، فلماذا قال الحياء شعبة من شعب الإيمان؟ قال علماؤنا كل الشعب، كل شعب الإيمان فيها حياء، فالحياء القاسم المشترك بين جميع الشعب. قالوا لا إله إلا الله فيه حياء؟ قال طبعا، قال العبد يقول لا إله إلا الله حتى إن أوقفه الله بين يديه وسأله يوم القيامة يستحي من هذا الموقف فيقول لا إله إلا الله. يعني العبد يقول لا إله إلا الله استحياء من أن يسأله الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذا الحياء، حياء تقف بين يدي الله وتسأل، هذا الجواب الإنسان يقول لا إله إلا الله. طب ما قلت الأذى عن الطريق للحياء؟ كله حياء. أنت لماذا تميط الأذى عن الطريق؟ مخافة أن تأتي امرأة فتتعثر بهذا الأذى الذي في الطريق فتظهر عورتها، فأنت تستحي من أن تظهر عورة لمسلمة، يعني أنت تستحي، فمن حيائك هذا ومن حرصك هذا أن تزيل الأذى عن الطريق. فإزالة الأذى في حياء، وأعلى شعبة من شعب الإيمان فيه حياء، وجميع شعب الإيمان فيها حياء. فالعبد ينبغي أن يحقق في سويداء قلبه الرجاء أن يرجو رحمة الله، وأن يحقق الخوف من الله. الناس طبعا، الناس للأسف طبعا ما يميزون بين الرجاء وبين الأمان، ما يميزون بين الرجاء وبين الأمان، لا يحسنون التفريق، وهذا الأمر يعني هو جريمة يهود، هو جريمة يهود. يعني لو كان عندنا الآن في مجلسنا ولد صغير عمره 7 سنين، أنا لا أكلمكم حتى ولد صغير موجود، حتى محمد لم أجده، الله يحفظ ولد المسلمين، لو وقفنا واحد عمره صغير ما بلغ ما يعرف البلوغ، قلنا له يا فلان تحب أن يكون لك ولد ولا يبلغ وغير بلغ، قلنا له يا فلان تحب أن يكون لك ولد؟ فقال نعم. قلنا له جلس. حب غير البالغ الذي لا يعرف الشهوة أن يكون له ولد، هذا رجاء ولا أمنية؟ هذا أمنية، ليس رجاء، هذا أمنية، هذا أمنية. لما الإنسان يكبر ويبلغ ويعني يبدأ في مصاف الرجال ويقدر على الوطء ويستطيع بإذن الله تعالى يعني إن وطأ أن تحمل زوجته ولم يكن عنده ولد، فقلنا له يا فلان تحب أن يكون لك ولد؟ فإن قال نعم نقول هذا رجاء، فهذا يرجو الولد، ذاك يتمنى الولد. عمل اليهود، عمل اليهود وصفات اليهود، صفاتهم ما عندهم رجاء، عندهم أمان، عندهم أمان، ما يسلكون طريق النجاة، لا يسلكون طريق النجاة. للأسف المسلمين اليوم كثير منهم تارك الأوامر، واقع في الكبائر، ويرجو رحمة الله تعالى، ويعتقد أني أنا رجوت رحمة الله تعالى. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. آمن وهاجر وجاهد، ليس جالسا ضيعا للأوامر وتكبير الكبائر. لذا فرق كبير بين الذي يرجو رحمة الله تعالى وبين الذي لا يحقق الرجاء، الذي يقع عنده الخوف. العلماء يقولون الذي يعبد الله تعالى فلما يقدم على الله حاله كحال الإنسان الغائب الذي يقدم على أهله وهم يحبونه ويحبون إكرامه. والعاصي لما يقدم على الله عز وجل حاله كحال العبد الآبق، العبد الهارب من سيده، وهرب ثم قبض عليه. فهذا حال العابد، حال الراجل، وذاك حال العاصي صاحب الأمان. ولذا الواجب على العبد أن يحقق الرجاء هو يسلك طرق طريق النجاة ويفعل الطاعات وفي قلبه رجاء، لكن هذا الرجاء لا بد أن يزاحمه خوف، وأن يسيطر على الرجاء والخوف المحبة. يعني الأمور الثلاثة تكون مجتمعة في قلب العبد، محبة ورجاء وخوف. مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاب يحتضر، شاب في سكرات الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أجدك، كيف أجدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو وأخاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب أرجو وأخاف، أنا في سكرات الموت أرجو رحمة الله لكني أخاف، أخاف عذابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن، خوف والرجاء لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. نعم المؤمن في بعض الأحيان يطوف به طائف أنه من أهل الجنة وأن رحمة الله قريبة منه، وفي أحيان أخرى يطوف به طائف أنه من أهل النار وأن رحمة الله تعالى وأن عذاب الله تعالى قريب منه. لذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول، كان عمر يقول لو نادى منادي من السماء يا أهل الأرض كلكم في النار إلا واحد لرجوت أن أكون أنا. قال ولو نادى منادي من السماء يا أهل الأرض كلكم في الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا. انظر إلى عظم الخوف في قلبه وإلى عظم الرجاء في قلبه. لو نادى منادي من السماء يا أهل الأرض كلكم في الجنة، واحد بس من أهل الأرض ليس في الجنة، قال خشيت أكون أنا. والعكس كلكم في النار إلا واحد، كلكم في النار إلا واحد أي في الجنة، قال لرجوت أن أكون أنا، هذا الواحد أنا. ولذا الواجب على العبد أن يحقق خوفا وأن يحقق رجاء. كان أبو بكر فيما يذكر عنه قال كنت يعني قال إذا كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، ما أمنت مكر الله، خوف والخوف الخوف الشديد. فالعبد المؤمن حتى يحقق العبادة لابد أن يكون في قلبه خوف من الله عز وجل ولا بد أن يكون رجاء. طيب أيهما الأحسن، أن يغلب الخوف أو يغلب الرجاء؟ على حسب الناس، على حسب الناس. الإنسان لما تحيط به مخايل الموت، يعني يصاب بمرض يعني خطير، هو يشعر من أعماقه أن الموت قريب منه، فالأحسن أن يغلب الرجاء، والأحسن أن يذكر حسنات، أن يذكر أعماله الحسنة الطيبة، والأحسن في من يحضر ميتا أن يرجيه بالله وأن يذكره بسعة رحمته، وأن الله قد كتب عنده كتابا وكتب فيه إن رحمته سبقت عذابه، إن رحمته سبقت عذابه. تأمل معي أنت حتى تعلم أن رحمة الله تسبق عذابه. الله لما رجانا في الفاتحة قال الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم، هذا الرجاء. والله جل في علاه لما خوفنا في الفاتحة ما قال الجبار المنتقم، ما قال شديد العذاب، ماذا قال؟ قال مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الله مالك يوم الدين، أنت ستحاسب يوم الدين. لذا الإنسان المؤمن دائما يوم القيامة هو المحرك الدائم لقلبه في عمل الصالحات، المحرك الدائم لقلب العبد. الإنسان إذا نسي أنه سيموت وإذا نسي أنه سيقف بين يدي الله أصبح والعياذ بالله تعالى جبارا. العبد حتى يبقى نفسه تحت طوعه ويبقى دائما مقبلا على الطاعة والعبادة يجب ينبغي أن يتذكر الموت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثر من ذكر هذا من لذات، إذا الإنسان استرسل مع اللذة، اللذة لا تشبع، الإنسان لا يشبع منها، واللذة تحتاج لذة وهكذا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثر من هذه من اللذات. ما هو هذه من اللذات؟ الموت، الموت. الأصل في الإنسان في الموت، لما يحضر جنازة الأصل يغلق الجوال، الأصل يفرغ قلبه ويفرغ عقله، ولما يرى الميت تنزل على الحفرة يتذكر أنه سيحمل وسينزل في هذه الحفرة، وما يتذكر شيء في الدنيا أبدا، ما يفكر في باله شيء. اليوم نسأل الله الرحمة، اليوم في الجنائز أصبحنا نرى عجبا، تضاحك وكلام وولات، وما أصبحت فيها صلة بالآخرة، حتى الموت، حتى الجنازة، وإلى الله المشركة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلماؤنا يقولون الإنسان لما يكون تقرب به مخايل الموت، يعني حرب قائمة، إنسان مريض، إنسان كبر به السن، إنسان حصل معه شيء، قالوا هذا ينبغي أن يرجى، وينبغي أن يغلب رجاؤه خوفه، وأن يطمع برحمة ربه. قالوا لما؟ قال لأن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي، قال أنا عند ظن عبدي بي أنا معه حين يذكرني. أنت إذا ظنيت بربك خيرا وجدت خيرا، وإذا ظننت بربك أنه سيعذبك سترى هذا. أنا عند ظن عبدي، فالله عند ظن العبد سبحانه وتعالى، الله جل في علاه عند ظن العبد. فالعبد إن ظن بربه خيرا فإذا أقبل عليه ما وجد إلا خيرا، وإذا ظن بربه أنه سيعذبه فما وجد فلا يجد إلا ذلك. لذا قال علماؤنا استفاد من هذا الحديث القدسي، الحديث الإلهي، أنا عند ظن عبدي بي، قالوا إذا مات الإنسان أو بدت عليه مخايل الموت أو كان في النذر فينبغي أن يحسن ظنه بربه. وهذا تحسين الظن يهزم على الإنسان شريط الحياة وما وقع عمل في حياته، فهذا يستلزم منه أن يكثر من عمل الصالحات، يستلزم منه أن يكثر من عمل الصالحات. أما والإنسان في أوج قوته، في أوج شبابه، في أوج شهوته، فيغلب الخوف، فمع تغليب الرجاء يبقى الخوف، ومع تغليب الخوف يبقى الرجاء، يبقى الرجاء. كيف لا، كيف لا؟ اسمع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ما أخرج الإمام البخاري، يقول وإن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا، في رواية عن الترمذي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. كلمة لا يرى بها بأسا، هذه الكلمة التي تتكلم بها قال فتهوي به في جهنم 70 خريفا، كلمة تلقيها وأنت لا ترى فيها بأسا، فكيف لا يخاف العبد من الله عز وجل؟ لو صليت وصمت لماذا تخاف من الله عز وجل؟ ما تدري ما هو حالك، كيف يدخل عليك الرياء، كيف يدخل عليك الخلل والخطأ، ما تدري. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالإنسان في سكرة الموت كان بعض الصالحين يخاف، فيقال له أنت وأنت أهل الصلاح وأهل التقوى تخاف، فكان يقول وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبدو قد يبدو لك شيئا ما هو ليس بالحسبان، أنت عملت أشياء تراها لا شيء، وهي عند الله عز وجل أعظم من الجبال. فالمطلوب من العبد، مطلوب من العبد مهما بلغت به طاعتك ومهما بلغ به رجاؤه أن يبقى عنده خوف، وكذلك المطلوب من العبد مهما حصلت عنده معاصي وذنوب المطلوب منه أن يبقى على رجاء. واحد عاصي كان يقتل ويفعل معاصي كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في من قبلنا فتاب، فبلغت توبته بعبد لم يعرف أنه عصى الله تعالى، فقيل له فلان تاب، فقال إن الله لا يغفر له هذا، كل المصائب اللي عملها تاب إن الله لا يغفر له. فأوحى الله تعالى إلى نبي ذاك الزمان أن قل لفلان العابد قل له إن الله غفر له وأحبط عملك. إن الله قد غفر له لمين؟ التائب، وأحبط عملك. أحبط عملك ليش أحبط عملك؟
تألى على الله.
لماذا هذا التألي على الله؟ توبة والقبول وعدم القبول لمين؟ مش نخص الموضوع احنا انه الله يقبل ولا ما يقبل، هذا ايش عملك انت؟ بعض الناس سهل جدا يقول هذه الكلمة، سهل جدا، انسان عاصي تاب كيف ربنا يقبل؟ الله ما يقبل. هذا ممكن يكون هذه الكلمة احبطت كل الحج وكل العمرة وكل قراءة القرآن ودروسه وطلب علمه وعبادات وطاعات وصدقات، فلماذا عبد يخاف؟ لماذا لا يخاف؟ قد يتكلم بكلمة لا يبكي لها بالا، بل قد يتكلم بكلمة عبادة. وإن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يراها عبادة، يتكلم فيها عبادة، كيف هذا عاصي؟ كيف الله يتوب عليه؟ هذا مش الله ما يقبله. فأوحى الله إلى ذاك النبي، لنبي ذاك الزمان، قال قل له إن الله قد غفر له وأحبط عمله، كلمة أحبطت العمل. لما قيل لعائشة زيد ابن ثابت يجوز نوع من أنواع الربا، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن الله قد أحبط عمله بهذه الفتوى. كيف الإنسان يجوز الربا؟ فبعض الناس يتكلم بالفتاوى بدون علم، وهذا من إدعاء إحباط العمل. وعلماءنا قالوا إيش الإحباط؟ قالوا لا، ما معنى الإحباط؟ قال الإحباط مرض يصيب الشاه، فتبدو الشاه سمينة وهي مريضة، فالإنسان متى يحبط عمله؟ يعني يبدو أنه سمين، يبدو أنه يعمل عمل صالح والأعمال كثيرة، لكن هذه الأعمال ليست سليمة، إنما هي مرض كما تقول العرب، استثمنت ذا ورم، استثمنت شيئا وهو ورم، هذا ورم مش ليس سمنا، هذا الكبر ليس سمنا وإنما هذا ورم، هذا ورم. فبعض الناس عنده ورم. فالشاهد المطلوب من العبد أن يجمع بين قلب في قلبه بين الخوف والرجاء والمحبة، فإذا وقع في المحبة ووقع وحصل الخوف في القلب وحصل الرجاء لا بد أن تقع العبادة، لا بد أن تقع العبادة. فكل قصور في العبادة سببه حب طغى على حب الله، حب طغى على حب الله، أو سببه أن الإنسان والعياذ بالله يأس من رحمة الله، فالذي يأس من رحمة الله ويحمق من رحمة الله تعالى هذا يحب حب الكفر، أو سببه أنه نسي الخوف الكلية وطمع بالمغفرة، طمع فأصبح يفعل ما يريد ويتذكر الرجاء ولا يذكر الخوف، فالذي يذكر الرجاء ولا يذكر الخوف مرض، والذي يذكر الخوف ولا يذكر الرجاء مرض، الذي يزاحم الله في المحبة فيكون في قلبه محبة لشيء مهما كان هذا الشيء كحب الله أو أعظم من حب الله تعالى، فهذا والعياذ بالله تعالى على خطر عظيم جدا، هذا على خطر عظيم جدا. ومن هنا ندرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الله لا يغالب، الله عزيز، ولكن في القرآن عزيز حكيم. خطر في بالك ليش معنى عزيز؟ الله عزيز، والعرب تقول من عز بز، أي من غلب سلب، والله عزيز يعني الله غالب، يعني مش ممكن العبد يغالب الله. فالذي يريد أن يظهر العبادة بثوب لا يحبه الله ويعلم من نفسه أنه يأتي بالعبادة بالصورة فهو يغالب الله، ولا يمكن لأحد أن يغالب الله عز وجل. لذا كل رجل غير مخلص، كل رجل غير صادق، وإن أظهر العبادة لا بد أن يكشف، ولا بد أن يقطع، لا بد أن يقطع، لا يمكن أن يبقى مستمرا لطريق الجنة حتى لو كان في أواخر حياته، حتى لو قرب من الجنة. لذا في رواية عن الإمام مسلم خطيرة جدا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يظهر للناس أنه يعمل بعمل الجنة، أما هو بينه وبين الله ليس كذلك. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يظهر للناس أنه ملتحي، ويظهر للناس أنه صاحب سنة، ويظهر للناس صاحب صف أول، ويظهر للناس أنه حريص على الجماعة، لكنه هو في حقيقة نفسه ليس كذلك. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكاد أن يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يدخل النار والعياذ بالله. إذا إخواني منذ البداية العبادة تحتاج منا إلى أن نفحص دائما المحبة، سلامة بدنك تقتضي منك تفحص، ما أدري إيش تفحص اليوم، كوليسترول ودم وسكر وما أدري إيش وتراكم وقصص وحكايات. اليوم حتى يستم البدن يقول لك لازم تعمل فحص دوري وفحص دائم تعمل حتى يستم البدن، حتى يسلم الدين لابد من فحص المحبة. طب هنا الفحص المحبة لما يجي شيء الآخرة والدنيا، دنيا وآخرة تتزاحم، مين إنسان يقدم؟ الدنيا والآخرة مين يقدم؟ حسب المحبة،
حسب المحبة،
حسب حقيقة، حسب المحبة. جاء أمر الله جاء الشهوة، مين يقدم؟ مين يقدم؟ حسب المحبة في القلب. تقدم الأحب في الأمور الصعبة تظهر الأمور. إذا بعض الصالحين كان يقول العاقل يقدم الآخرة على الدنيا، لأن الآخرة لو كانت من خزف والدنيا لو كانت من ذهب، فالعاقل يقدم الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف؟ يعني لو كانت الدنيا من خزف من طين من فخار، والآخرة لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، لقدم العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف؟ فالعبد يحتاج أن يفحص نفسه دائما، دائما يفحص نفسه، يطوف به طائف أن الله يحبه وأنه يحب الله تعالى وأن الله يسر له، وما أتى به للمسجد إلا لأن الله تعالى أراد به الخير وما إلى ذلك، لكن مع هذا يخاف، يبقى يخاف، في خوف مرة في رجاء مرة، في خوف مرة في رجاء مرة، مع الخوف في رجاء ومع الرجاء في خوف. والمحبة هي المحبة الأصلية، علاقتي مع والدي حسب محبة الله، علاقتي مع إخواني حسب محبة الله، اللي بيقربني من ربي بصاحبه صحبة خاصة، اللي بينسيني بصاحبه صحبة عامة، علاقاتي مع الناس مضبوطة بشرع الله جل في علاه، حبي لأولادي، حبي لمالي، كله مضبوط بالشرع. الله عز وجل أعطاني وطلب مني 2.5%، يا رب هذه 2.5% لك، حيث أمرت وحيث أمرت أن توضع هذه لك. في النفس حب للمال، لكن في أمر من الله جل في علاه، هنا الآن يظهر مين مقدم، حب الله ولا حب المال؟ بيظهر، هنا بيظهر الأمر العملي بيظهر. وعلى مثل هذا فقس، فهذه هي الأركان الثلاثة للعبادة التي إن اجتمعت في القلب لابد أن يحصل بإذن الله تعالى أن تحصل العبادة. لكن ليس كل من عبد مهتدي، العابد حتى يهتدي لابد له من أمور أخرى يبينها إن شاء الله تعالى في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا خالد.
شيخنا الله يحفظك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هل المقصود ذات العمل أم جنس؟
قال إيش؟
إماطة الأذى عن الطريق،
إماطة الأذى عن الطريق،
هل المقصود ذات العمل أم جنس العمل؟
هل المقصود
ذات العمل أم جنس العمل؟
لا، المراد يعني ما نريد ندخل في الإماطة، أي شيء يسمى إماطة أذى في العرب عند العرب فهذا هو المراد، أي شيء يسمى إماطة أذى فهذا هو المراد. فإماطة أذى حجر في الطريق، شوك في الطريق، فأي شيء يسمى فهذا يعني أنا أقول هو جنس العمل الذي يؤذي المرء، جنس العمل الذي يؤذي المرء. أما إذا وجد شيء ما يؤذي فما ينبغي يعني ما ليس هذا إماطة الأذى. فإماطة الأذى يختلف من عصر لعصر، من عرف لعرف، من وقت لوقت، وهكذا. والله تعالى
أنا شفنا قصدت إنه هل الشعب هي أعمال بذاتها أم هي أجناس الأعمال، يعني الأعمال وما يشبهها، أم هي
لا هو علماؤنا رحمهم الله تعالى لما ذكروا شعب الإيمان وزعوها على الأعضاء وعددوها واحدة واحدة، عددوها واحدة واحدة، فهذه هي شعب الإيمان. الله تعالى تفضل يا أخي عمر.
ما هي الموضوع الأستاذ لحفظ اللسان؟
ما هي الأمور التي تساعد على حفظ اللسان؟
الأمور التي تحافظ على حفظ اللسان كما قاله الحسن البصري، قال المؤمن إذا تكلم تفكر، فلسانه من وراء قلبه، يعني بمرر اللي يقوله على القلب. قال فإن المؤمن يستر ولا ينشر، وإن المنافق قلبه من وراء لسانه، ينشر ويفضح ولا يستر. فالإنسان إذا أراد يحافظ على لسانه فأهم أمر أن يجعل لسانه من وراء قلبه، بمعنى أن الكلام قبل أن يتكلم به ماذا يفعل؟ يفكر فيه. فرب كلمة تقول لصاحبها دعني، وعلماؤنا يقولون، يقول بعض السلف كما عند ابن الدنيا في كتاب الصمت، يقول الكلمة كالثور يخرج من جحر، ثور يخرج من جحر نملة، فإذا خرجت لا تعود الكلمة، إذا خرجت لا تعود. فالمطلوب من العبد قبل أن يتكلم يتفكر. ومن صفات المؤمنين الكلام اللي ما بنفع ما بقوله، والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون، ما هو اللغو؟ ليس اللغو الكلام القبيح ولا الكلام الحرام، ليس الغيبة ولا النميمة ولا الكلام البذيء. اللغو الكلام غير المفيد. لذا الإنسان إذا لزم الصمت لقن الحكمة. عرف عن بعض علمائنا ما قال كلمة إلا وكتبت، إنه كلام قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحة فإنه يقول نجا من صمت. الصامت ناجي، ما يوجد رجل صامت نادم. والذي يندم الذي يتكلم يتعجل، يعني أنا بسكت 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 وقت الكلام بده أقوله بقوله. لذا من سمات العلماء وسمات أصحاب الفهم في المجالس ما يبدأون بالكلام، يسمعون ويختمون بكلمة تجمع الخير كله وتبين الزيف كله. لذا الله تعالى لما قص علينا قصة موسى مع السحرة قال له تلقي أم نلقي، فمن الذي ألقى أول؟
السحرة.
موسى أم السحرة؟ السحرة ألقى، فهو ألقى بعد ذلك. فقال علماؤنا في المناظرة وأهل الحق يؤخرون. إذا الله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. من يسبق الحق ولا الباطل؟
الباطل.
الباطل يسبق. لما الله يقول بل نقذف، فإذا أنجلت في مجلس ما تهاوش صار في ذكر خلل وباطل تقوم تكلم، وإذا جلست في مجلس لك في وجب عليك بالله فيه ما قال فقل، ما تجبر قل لكن أخر كلمتك اقتداء بموسى عليه السلام. فلبعين على الصمت أن تعلم هذا، أن تعلم أن الحق هو الأصل. المؤمن يخاطب وهو يتكلم مع زوجه وفي عمله يسمع كلمات يرى بعض الكلمات ما لها داعي ما في فائدة، كلمة حق بس ما لها فائدة، يسكت ما يتكلم مش فائدة الكلام. بعض الكلام ما له فائدة، كلام الناس أقل من القليل منه نافع، كلام الناس أقل من القليل منه نافع. فالأصل في المؤمن أن لا ينشغل إلا بالحق. ولذا قالوا الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها، هذا ليس بحديث لكن معناه صحيح. الحكمة ضالة المؤمن، من وين طلعت؟ أخذ هذه الحكمة. والنبي علمنا قال للصحابة قال أبي هريرة كما في البخاري قال صدقك وهو كذوب. لما إبليس علمه لما الشيطان علمه أن يقرأ سورة الكرسي، حتى من العدو حتى من الشيطان إذا قال حقا أخذناه. من أهل صفات أهل النار وكنا نخوض مع الخائضين، يعني فتحت سيرة فلان بتبطل بحرمة أو خوض يمين وشمال وقول بدك إياه. طب إخوانا شو لكم الاقتصاد كلها؟ إيش الفائدة من هذا كله من الكلام كله؟ فالإنسان يحفظ لسانه إذا علم أن الله يراقبه، والإنسان يحفظ لسانه إذا علم أن تأخير القول هو الأصل، تأخير الحق، تأخير الحق هو الأصل، ليس هو البداية. لذا أكثر الناس أهل الحق إذا خاطب إذا ناظر المبطلين إذا بدأ هو يتكلم بيمسك له مسألة ليس لها صلة في الموضوع وبدقق فيها وبدق وبركز عليها وصاحبها ما يريدها، قلت لا تسكت، خليه يتكلم، خليه يتكلم، بعد ما يتكلم بل نقضه بالحق على الباطل فإنه فإذا هو ظاهر. والله أعلم. تفضل يا أخي.
التماثيل في البيوت يا شيخ حرام؟
هل التماثيل في البيوت حرام؟
النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى عن التصاوير والتماثيل، نهى عن التصاوير والتماثيل، وهذا يدل على أن التصاوير غير التماثيل. فالتمثال إذا أردت أن تنقضه كسرته، والصورة والتصاوير إذا أردت أن تنقضها مسحتها. ولذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأزدي قال بعثني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعثني ألا أدع تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا ومسحتها. فالصورة تمسح والتمثال يحطم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصورة الرأس، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، والصورة ممنوعة سدا للذريعة، سدا لذريعة التعظيم. وعلماؤنا يقولون كل شيء منع سدا للذريعة جاز للحاجة، كل شيء منع سدا للذريعة جاز للحاجة. فالتصوير للحاجة بما فيها التعليم، نتعلم الناس، نتعلم الناس وأحكام الدين، فهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه. كذلك التصوير التي تحفظ الفوائد المرجوة، مثل مثلا صور المجرمين، ومثل صور الناس في الجوازات والسفر والذهاب والإياب، فهذه الصور تجوز للحاجة وتجوز للضرورة. أما الصور التي تكون فيها من غير حاجة وتكون فيها الرأس ظاهر فهذه ممنوعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وأبشع أنواع هذه الصور الصور المعلقة، واحد يدخل عليه على الدار تجد معلق صورة أبوه ولا صورة جده ولا صورة إنسان ما، معلق صورة في الدار. وهذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم، يقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والله تعالى أعلم. تفضل يا حامد.
ثبت عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الرجل في الثوب الذي مات فيه، فكيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون يعني حفاة عراة غرلا؟
البعث يراد به أقسام، فالمراد بالبعث أول القيام من القبور، ثم الحفاة العراة يكونون في المحشر، فهذا بعث وذاك بعث، كما أن الله تعالى ذكر أنهم لا يتكلمون وذكر أنهم يتكلمون، أهل الناس لما تقوم من القبور. فالكلام في محل وفي موطن، وعدم الكلام في محل وفي موطن. وفي بعض الروايات يبعث الميت على ما مات عليه وليس على اللباس، فالذي يموت وهو يلبي يبعث ملبيا، فلا يكون الحال يعني يبعث الإنسان على ما مات عليه، لا يكون أمر اللباس، إنما يكون بحاله حال موته. من يموت وهو ساجد يبعث ساجد، ومن يموت العياذ بالله وهو سكران وهو في حال مزرية نسأل الله العافية فيبعث على هذا الحال. فالإنسان أول ما تقوم القيامة يبعث على الحال الذي قبض عليه، الحال الذي قبض عليه يبعث عليه. فالحديث المشهور في الطرق المشهورة للحديث يبعث الميت على ما مات عليه، يبعث الميت وليس على في اللباس، لفظ في اللباس فرض بها واحد وخالف جماعة، وعلى فرض ثبوتها فتكون كما قلت يكون هنالك يعني الأول البعث شيء ثم ينساق الناس بعد البعث إلى الحشر إلى المحشر، ففي المحشر يكون الناس حفاء عراة غرلا، حفاء عراة غرلا، شو غرلا؟ يعني حتى تلك القطعة التي كان فيها الختان التي أخذت عن ذكر الرجل، هذه القطعة يوم القيامة تبعث معه، يبعث الإنسان حافي عاري غرلا. عائشة استنكرت واستغربت، عائشة تقول الرجال ذكور الإناث رسول الله، يعني يبعثون ذكور إناث وحفاء عراة غرلا؟ فقال نعم، لكن يا عائشة يعني الناس في أمر عظيم، الناس في أعظم من يفكروا بالشهوة، هذا موضع عظيم عظيم جدا، ما يفكر الإنسان بالشهوة، ينظر الرجال للنساء وينظر النساء للرجال. في هذا الإشارة إلى أن الإنسان الخائف لا يمكن أن يأخذ شهوته، فلا يأخذ الشهوة إلا بعد أن يطمئن، هو خائف ما عنده، ما عنده شهوة، الله أعلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك. أبا طارق أختم بك. الماء
يعتبر ركع لأن ماهم يشرب
هريان. طيب احنا من فضل الله علينا خزان مية مرج الحمام في جنب المسجد، نقرا الخزان هذا، نقرا الخزان، كل اهل مرج ياخذون ماء مقروء عليه، لم يثبت في نص القراءه، لم يثبت في نص، ورد حديث منقطع اسناده منقطع عند ابي داود في القراءه على الماء، لم يثبت شيء في القراءه على الماء، لم يثبت شيء ابدا في النصوص الشرعيه. الثالث ان المريض يوضع الانسان يده على مكان المرض ويقرأ الآيات، يقرأ الرقية الشرعية، لكن اليوم واحد يعني الرقاة غفر الله لنا ولهم، يقول لك يا شيخ أنا أخذ فلوس، أنا بقضي لوجه الله، هو يقول لك هكذا، يقول له طب ما تزكي حالك، اتقي ربك، كلامك هذا أنا برقي لوجه الله يعني فيها تزكية، اتقي الله. لما يجي يبيعك لجنة الصحة يبيعها بعشر دنانير، طيب ليش؟ كيف ما ترقي؟ كيف ترقي لوجه الله؟ إذا زجاجة الماء قال هذا مقروء عليه، طيب أنت شو تعبت لما قرأت؟ أنت لما قرأت على هذا الماء اقرأ على على خذ لك عشر دنانير واقرأ على خزان الماء لكل الناس وخلاص وريحنا. يبيعك مرطبان العسل كيلو العسل بخمسين دينار، يقول لك أنا ما برقي، أنا ما أنا برقي لوجه الله، ما باخذ فلوس، أنا ما باخذ فلوس، استخفاف عقول الناس، هذا استخفاف يقول الناس، وهذا كذب ودجل وتأكل بالدين. ولذا الشيخ نظار خمو كان يتكلم عن الرقاة يعني أنصاف مشعوذين، يعني هو يلف يده العمرة بالرقية أن تضع إيدك على مكان داء وتلقى الرقاة بدون مصاف، لا بملح ولا بماء ولا بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال مثلا ماء زمزم لما شرب له، إذا أردت تشرب زمزم تدعو ما في حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال كلوا الزيت ودهنوا به، الدهان بالزيت هذا ترى هذا يعني شيء عظيم، للدهان بالزيت، الزيت سبحان الله، الزيتون شجرة معمرة، والذي يأكل والذي يشرب والدهن بالزيت فبإذن الله تعالى هذا من أسباب طول العمر. والأطباء اللي يقرأ كلام عن فضل الزيت وأكل الزيت يعني يجد عجبا، قرأت مقالة عن الزيت يقول أحدهم كان يشرب الزيت ويدهن بالزيت، جاءت رصاصة فما دخلت في عظمه من شربه وأكله للزيت. اليوم للأسف 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 الذي لا ينتهي، والله ما دام الناس بيشربوا بيبسي أظن مش رايحين ينصروا أبدا يوم الدين، يشرب بيبسي يقول يا حبيبي البيبسي والله بضرك، ما أتكلم عن حلال حرام، لونه سيء وطعمه سيء وضر كبير ومش قادر يترك حاجة واضعين له فيها إدمان البيبسي. أنا ابتليت بعض بناتي في الصغيرات تعلقت بالبيبسي ففطمتها بقوة في 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 هذا الأمر، فالصغير إذا ابتلي به الإنسان يصبح كالدخان، يصبح يعني الفئات التي فيها إدمان، وهذا مصيبة من المصائب. فيدمن على شيء ضار ويترك الشيء النافع. فكيف الأمة يمكن أنها يعني تستقيم صومها وترجع فتكون عزيمتها قوية؟ أنا بقول من أكبر فوائد الصيام أن الصيام في تشييك على حالك وتخرج من عاداتك وترجع من جديد، مثل الإنسان امتلأ يعني غبار وأوساخ، ففي تشييك جديد بإرادة جديدة، تخلص من كل عادة تدمن عليها، يرجع عيد زبط عاداتك وزبط تقاليدك وزبط أكلك وزبط شربك وزبط حالك من جديد من البداية. أي نعم. فالمقصد وفقنا الله وإياكم، الإنسان الرقية هي تكون على المريض ولا تكون على الماء، الرقية تكون على المريض ولا تكون على الماء، والله تعالى أعلم.
أخي موسى، بالنسبة لأذكار الركوع والسجود، هل يشرع التنويع في نفس السجدة أو الركعة؟
لا، يعني ابن القيم ذكر في كتابه جلاء الأفهام 7 أو 8 أوجه لمنع الجمع، وأن تأخذ ذكرا وتكرره، ولك أن تقول في الركعة الأولى ذكرا، ولك أن تقول في الركعة الثانية ذكر آخر غير الأول، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.